Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcast Salt.
أهلا بكم. أنا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت. استعرنا حلقة من بودكاست عيب وحابين نشاركها معاكم لتقاطعها مع اهتماماتكم كجمهور لبودكاست خرائط اللامكان. في الحلقة دي هنتعرف على تجارب عائلات وأفراد هاجروا للخليج خلال السبعينات والثمانينات وأسسوا عائلات بتختلف في تركيبتها وتجربتها عن العائلات اللي تشكلت في الوطن. بنسمع تحديداً أكتر عن دور الأب، كونه المعيل المسؤول عن سفر العيلة، وارتباط مستقبل أفراد العيلة دي بظروف عمله وأحلامه المؤجلة لحد ما يرجع للوطن.
طول ما انت برا بلدك عمرك ما تحس بالاستقرار. السر بقى بيكمن في ايه؟ في حاجات كتير، من ضمنها انا وسط اهلي في مصر.
ثانية واحدة، ما هو انت دلوقتي برضو ده الفرق اللي بيني وبينك، انت هنا هم مش موجودين، انا بالنسبة لي هم موجودين.
الاهل انت بتكلم عن الاهل، حلو انا معاك، بس في نفس الوقت طيب ما هو هل انت ضامن حتى وهم اهلك موجودين انت ضامن انت قاعد؟
ما انا قلت لك بالظروف اللي بتحصل في طرق كتير انك تقعد.
الغربه خدت منك ايه؟
عمري. شوفي انا لسه صغير بس خدت عمري. انا ما عشتش اللي صحابي في مصر عاشوه. في ناس كتير فاكره ان اللي عنده 36 سنه في الغربه زي اللي عنده 36 سنه في بلده. مستحيل. صدقيني انت عندك 36 سنه في بلدك اللي قدك في الغربه ولا 46 سنه. الغربه فعليا بتاكل فيه زي بالظبط الرطوبه ما بتاكل في الحديد.
محمد وعمر بيتكلموا عن سفرهم وحياتهم في الخليج وتحديدا دوله الامارات. صحيح ان هم عايشين هنا من وهم اطفال صغيرين، إلا أن محمد بيتكلم عن حياته في الإمارات على أنها غربة زي وزي ملايين العرب اللي بيسافروا الخليج عشان يكونوا نفسهم ويأمنوا مستقبل أفضل لعائلتهم. وتسمع كل واحد بيقول حسافر كم سنة وارجع، وتبدأ رحلة تأسيس حياة جديدة، وتبدأ معاها رحلة البحث عن معنى جديد للاستقرار والشعور بالانتماء ودوامة حنين لوطن فيه الأهل والصحاب والذكريات وتفاصيل صغيرة زي كوباية شاي بلبن أو صوت أغنية لعبد الوهاب في الراديو ولا حتة خناقة في الشارع. تفاصيل بسيطة لكنها غالية جداً. والكام سنة بتوع السفر بيسحبوا وتلاقي نفسك عايش 10 و20 و30 ويمكن أكتر لحد ما تتحول خطوة العودة للوطن لقرار مؤجل مرهون للظروف، مع إننا عارفين إنه قرار مفيش مفر منه. ما احنا أكيد راجعين. عايزة أتأكد إن المايك محمد مش عامل ديستورشن لأن هو صوته فعلا مع المايك لأنه قريب منه.
أنا بحاول قدر الإمكان لو خدت بالك.
لا it's okay. عايزة أتأكد بس إنه مفيش خبط بيطلع من
صوته. ارفع المايك سيكا.
أنا مروة عامر. في الحلقة دي من بودكاست عيب حنسمع حكاية محمد وعمر، شابين مصريين عايشين في الإمارات بقالهم سنين ولسه عندهم أسئلة عن الهدف من حياتهم هنا، وإذا كانت دايمة أو مؤقتة، ولو هيرجعوا لبلدهم في يوم من الأيام إمتى الوقت المناسب، وأسئلة تانية كتير بتدور في دماغ أغلب اللي عايشين في الخليج. مشروع خرج ولم يعد للباحثة فرح حلابة كان الملهم الأول ليا للعمل على الحلقة دي. قريت عنه من سنة تقريباً وهو لسه في مرحلة التحضير. هو مشروع أنثروبولوجي في هيئة معرض فني ومطبوعة بيتناول تجربة هجرة المصريين لدول عربية وعلاقتهم الشخصية بالحياة في الخليج. منكرش أن الفكرة لمستني وخلتني أفكر كتير في تأثير الهجرة دي على حياة كتير من العرب وعلى حياتي أنا شخصياً، لما بابايا قرر زمان أنه يسافر السعودية عشان فرصة عمل أفضل زي معظم المغتربين.
هو الأول بابا اللي جه الإمارات وبعد كده جابنا 6 شهور بالظبط، 93 كانت 93. ما استحملناش، إحنا ما عندناش في العيلة الكونسبت بتاع إن أنت تبقى قاعد في حتة وزوجتك في حتة أو زوجتك والأولاد في حتة، إحنا ما عندناش الكلام ده في العيلة، يبقى أنت والأولاد ومراتك في نفس المكان. فهو بابا أعتقد كمان ما كملش 6 شهور لأن إحنا حتى لحقنا دخلنا المدرسة يعني. الغريب اللي أنا فاكره كويس قوي إن أنا تأثرت بغياب أبويا الكام شهر دول. أول يوم أنا صحيت فيه هنا في الإمارات كنت حاسس إن أنا في حلم، لسه مش مستوعب أنا في إيه ده، أنا ركبت طيارة فعلا وسافرت ورحت بلد تانية. عارف أنت أفكار الأطفال، أنا لحد دلوقتي فاكر أول ما جينا خرجت من باب الطيارة بالسخونية اللي جت في وش الواحد، لأن إحنا جينا كنا في شهر، كان جينا في شهر 7 تقريبا، فكان الحر مش طبيعي ما أقدرش أنساه.
بنرجع لسنة 93 شهر يوليو، عز الصيف ودرجة الحرارة بتتجاوز 35. وصل محمد هو ومامته واخواته لمطار أبوظبي الدولي، لحظة معظمنا ما بنقدرش ننساها. بتوصل بلد جديد مليان مشاعر مختلفة، حماس لبداية تجربة جديدة وزعل لوداع أهل وأصحاب وخوف من التغيير، كلها أفكار بتحييها لحظة الحر والسخونة اللي بيتكلم عنها محمد. نقدر نقول إنه فترة التسعينات والثمانينات شهدت ذروة سفر العائلات المصرية لدول الخليج بحثاً عن ظروف معيشية ومادية أفضل. والحقيقة إنه في الوقت ده دول الخليج كانت بتبحث عن أصحاب الكفاءات من مهندسين ودكاترة، أساتذة جامعات ومعلمين وغيرها من المهن، يعني نقدر نقول منفعة متبادلة. والد محمد التحق للعمل كمعلم رياضيات في واحدة من مدارس إمارة أبوظبي، نفس المدرسة اللي فضل يشتغل فيها لأكتر من 20 سنة.
أنا كنت في نفس المدرسة اللي والدي كان فيها، أنا والدي كان مدرس، فكان الموضوع بالنسبة لي أنا ظهري موجود، أنا سندي موجود معي، فأنا عادي قشطة مفيش مشكلة. عارفة أنت الطمأنينة اللي موجودة علشان خاطر حد أنت بتحبيه موجود أو حد أنت معتمد عليه موجود. بابا الله يرحمه، بابا كان صاحبي قبل ما يكون أبويا، أو هو يعني فترة لحد مثلا ما كملت 13-14 سنة كان أبويا، بعد كده بقى صاحبي، يعني بقى صاحبي جدا، يعني أسرارنا متبادلة، مش بس أنا اللي سري معاه، لا هو كمان كان عادي بيتكلم معايا وبتناقش معايا. هو وحشني كتير وأنا مفتقده جدا.
شعور بالأمان والحماية والحنان سهل تحسه ومحمد بيتكلم عن علاقته بوالده، بالتأكيد علاقة قوية بيلعب فيها الأب أكتر من دور، إضافة لفكرة الصديق والسند، هو رب الأسرة المسؤول ضمناً عن توفير حياة بيعتقد إنها أفضل لأولاده.
هو أصلاً ليه سافر؟ هو سافر علشان خاطر يخلي الولاد يعيشوا حياة تانية خالص ويربيهم في بيئة تانية خالص وفي حياة تانية خالص وفي شكل تاني خالص للحياة غير مصر. كان هو عنده حاجة في كونسبت عنده كده في دماغه، أنا مش جاي علشان أحوش فلوس، أنا أبويا عمره ما حوش فلوس خالص، يعني الناس دايماً تيجي تقولك أنا مسافر الخليج علشان أأمن مستقبلي، لا 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 خالص. بابا لما جه سافر هنا هو جه هنا علشان خاطر يستثمر فينا.
على عكس تجربة والد محمد، بابايا سافر السعودية من قبل ما يتجوز ويأسس عيلته، الأساس في السفر كان الوظيفة الأفضل، ومع الوقت بدأت تكتمل حياته هناك، زوجة وأولاد ووظيفة مستقرة وحياة اجتماعية هي أكتر حاجة عندي ذكريات معاها.
افتح يا بنت الأبواب نحن الأطفال، افتح وافتح
عشت في الرياض 8 سنين. أفتكر تفاصيل قليلة عن حياتنا هناك، زي لما انتقلنا من بيت صغير لبيت أكبر وبقى عندي أوضتي. غيرت المدرسة أكتر من مرة فما قدرتش أكون صداقات. صحابي اللي كنت بلعب معاهم دايماً هم أولاد صحاب أهلي اللي كنا طول الوقت بنجمع في بيوتهم.
مصر بالنسبة لي أنا، لأ أنت لو هتنزل تعمل your own business ممكن، غير كده ما تفكرش.
بس فكرة أنه الخليج دايماً مرتبط بأنه هو تجربة زمنية المفروض أنها في يوم من الأيام تنتهي، دي مش البلد اللي
أنا متفق معاكي، بس في ناس ما بتاخدهاش من الزاوية دي، خلي بالك خالص. من ضمنهم جوز أختي، يعني تكلمي في واحد اتولد هنا ولسه عايش هنا هو والده ووالدته بالمناسبة. أنا الموضوع وصل مرحلة بالنسبة لجوز أختي أنه هو أنا بما أن أنا اتولدت هنا وبتاعه قوانيني هنا بدأت تخف شوية على موضوع الجنسية، قال لك أنا هقدم على الباسبور.
خلال حديثي مع محمد بدأ يحكي لي عن عمر، صديق طفولته وزوج أخته حالياً. علاقة عمر بالخليج بدأت كمان بسفر والده للعمل في الإمارات، دور متكرر في قصص عائلات سفرت الخليج زي ما بيقولوا في بداياته. وده يمكن لأن الأب عادة بيقع عليه عبء إعالة أسرته مادياً وتأمين مستقبلها. وقتها كانوا بيعتبروا العمل في الخارج على أنه فرصة هتسهل على الآباء الدور ده نظراً للعائد المادي الأكبر.
أنا تقريباً بوايا هنا بقاله مش أقل من 45-50 سنة. كان في الأول شغال في الدفاع وبعدين اشتغل في البلدية شوية وبقاله كتير ما بيشتغلش. مامتي شغالة في مدرسة هنا اللي كنت فيها أنا ومحمد، فلا برضو ماما بقالها بتاع 40-45 سنة كمان.
جم مع بعض يعني كانت البداية ولا بابا جي لوحده؟
لا وبعدين بابا في الأول جي سنة سنتين وبعدين اتجوز وجات هي كمان. بابا طول عمره كان يعني أوقات ساعات العمل بتاعته كانت دايماً كبيرة، فكان بيصحى الصبح، احنا طبعا المدرسه كانت يعني احنا بيننا بين المدرسه باب، فكنا بنصحى واحنا نروح المدرسه وهو كان بينزل لما كانش بيوصل والكلام ده. بس يعني انا مثلا بالنسبه لي طول عمري في المدرسه يمكن اكون مرفه شويه عشان والدتي موجوده، فالناس بتاعه المدرسه دي كانت عارفاني وانا طفل لسه ما دخلتش المدرسه، فبرضه كنت متدلع شويه.
والد محمد كان مدرس في نفس المدرسه اللي بتشتغل فيها والده عمر واللي بيدرس فيها هما الاثنين. عاش محمد وعمر تفاصيل حياة متشابهة في مراحل الطفولة والمراهقة اللي كان أغلبها في الإمارات، وكانت مصر في الوقت ده بالنسبة لهم المكان اللي بيقضوا فيه أحياناً أجازات الصيف.
أيام المدرسة كنا بننزل كل سنتين تقريباً، وكانت بالنسبة لنا كأطفال يعني الدنيا عادية. إنما كنا بننزل كأطفال طبعاً بالنسبة لنا اللي هو الشهر أو الشهرين إحنا نزلهم ده فسحة وبنتفسح وبنخرج كل حاجة، فكان بالنسبة لي الموضوع طبعاً لطيف وكل حاجة. بس برضو في الاخر الاجازه لا ببقى عايز ارجع، ممكن برضو بالذات لما كبرت شويه، لان طبعا كطفل ما كنتش بخرج مع اصحابي وبتاع، بس انا عندي اصحابي هنا، انا هناك يا دوبك اللي هو الدايره المقفوله بتاعه العيله وكده، فلا انا هنا عندي اصحابي، فكنت عايز ارجع عشان اخرج معاهم عشان نعمل اللي انا بعمله كل يوم. برضو لا في اخر الشهر او الشهرين كنت لا ببقى عايز ارجع برضو.
عمر وصف طفولته بالسلسه والمرفهه، مميزات هتسمعها بشكل متكرر من الوافدين عن طبيعه الحياه في الامارات، لكن فترة مراهقته بتكشف شعور أكبر بالانتماء. الإمارات بالنسبة له كانت المكان اللي فيه حياته واللي بتوحشه لما بيبعد عنها. فتخيلوا بقى شكل حياته لما وصل لسن الجامعة ونقل حياته كلها لمصر. أغلب العائلات العربية في الخليج بتواجه تحدي وحيرة مع قرب دخول أولادهم وبناتهم الجامعة. كتير منهم بياخدوا قرار إنهم يرجعوا ويكملوا دراسة في بلدهم، سواء لأسباب مادية أو لجودة التعليم أو لاقتناعهم بأن الحياة في الخليج مؤقتة، شبه اللي حصل معايا أنا وعيلتي. رجعنا مصر منتصف التسعينات، بس الفرق أني كنت لسه طفلة في مرحلة ابتدائي. الرجوع كان برغبة من مامتي اللي كان عندها تخوفات من تأثير حياتنا في الخليج على هويتنا أنا وإخواتي وشعورنا بالانتماء والاستقرار. الحقيقة أن العودة كانت قاسية جدا. الاستقرار في بلدنا أخذ من عيلتي سنين، وده علشان يقدروا يبدأوا حياة جديدة بثلاث أطفال بعد السفر لأكتر من 15 سنة. تجربة مشابهة للي عاشها محمد وعمر، الاتنين رجعوا مصر لدخول الجامعة وواجهوا تحدي التأقلم على نمط حياة جديد ومجتمع مختلف تماماً بكل تفاصيله عن الحياة البسيطة اللي كانوا عايشينها.
ما تنسيش أن أنا نزلت من الدار للنار، واحد اتربى في الإمارات ونزل لقى نفسه في الهرم والتبعين بقى بتوع الكارتة، شفت الكلام ده كله. أنا لما دخلت شرطة الأول أصلاً أنا عايز أرجع الإمارات، أنا اتعلقت بالإمارات، اتعلقت بيها جداً، دخولي شرطة كان هيأيد الموضوع ده خلاص بقى، شكرا انت انسى بقى فكرة العودة للإمارات دي، انساها تماما انساها، عشان تسافر لازم امضى من الوزير ومش عارف ايه كظابط بقى. لا طب وليه بابا؟ انا مش عايز اكمل، انا دخلت غصب عني على فكرة، انا مش عايز اكمل خلاص بمساعدة والدتي ربنا يديها الصحة. طب خلاص شوف انت عايز تعمل ايه وعمله بقى خلاص.
محمد قرر انه يدرس اعلام عشان يقدر يرجع يشتغل في الامارات لما يخلص دراسته الجامعية.
ذكريات الجامعة حلوة، ذكريات الجيش حلوة، حتى السنة اللي قضيتها في شرطة كانت حلوة بحلوها وبمرها. الجيش الواحد دايما لو اتكلمتي مع حد هيقولك ذكريات ده الجيش يا، لكن فعليا بغض النظر انه بينشف بقى والكلام ده كله، لا بيبني شخصية جديدة خالص للشخص، شخصية جديدة تماما. انت بتبدأي تتعاملي مع ناس انت عمرك في حياتك ما تعاملتي مع الشخصيات دي، بفئات مختلفة عمرك ما تعاملتي معاها. ذكريات كمان لما كنت رمضان في مصر زي ما بيقولوا حاجة تانية، فعلا كان ليا طقوس كده في رمضان انا وابن خالتي تحديدا مش طبيعية، كنا حافظينها بنعملها كل يوم.
صحيح ان محمد كان عاوز يرجع لحياته في الامارات بعد الجامعة، لكنه بيعتبر انه قدر يبني ذكريات جديدة في مصر على عكس تجربة عمر.
اللي حصل معايا في الجامعة كان دي بداية الكوارث وكده. انا اول ما دخلت الجامعة دخلت الترشيح جالي على ان انا داخل هندسة في مكان اسمه الخلفاوي، رحت هندسة الخلفاوي ده يوم وحصل موضوع كده تمام، واول يوم انا لسه داخل اللي هو فعلا ما عادش اكتر من دقيقتين حصل موضوع كده، وهي نفس المشكلة اللي بتكلم عليها، ان هو حد داخل انا قبل ما انت تشوف نفسك انا هشوف نفسي عليك. فحصلت مشكله وبتاع ومشيت روحت وقلت استنى الترشيح، لا بطاقه الترشيح لغايه ما تيجي عشان اعرف انا فين. فجت البطاقه هندسه المنوفيه، فكده كانت لفه على الجمهوريه كلها، فدخلت حاسبات الزقازيق.
نظام تعليمي وتفاصيل حياه يوميه مختلفه تماما خلقت عند عمر مقارنه مستمره ما بين شكل حياته في مصر وشكلها في الامارات.
كنت طول عمري هنا قاعد ومرتاح وما عنديش مشاكل اللي أنا قابلتها في مصر. إيه المشاكل اللي أنا قابلتها في مصر؟ في حاجات كتير يعني، زي ما قلت لك طريقة الناس دي كانت حاجة الصراحة كانت بالنسبة لي غريبة ومش مفهومة والكلام ده، والتعاملات الورقية لو عايز تجدد حاجة هنا أنا بجدد وأنا قاعد على موبايل، هناك لأ مشوار بيقعد يوم وبتشوف بقى فيه مهما تشوف.
أنت وإنت بتتكلم عمالة أفتكر فيلم عسل أسود.
ده حقيقة.
تضحك ليه؟
أنا الصراحة بالنسبة لي الفيلم بيعبر عن الموضوع فعلا بحقيقي يعني.
أنا اتمرمنت أوي يا راضي، أنا اتمرمنت، أنا مش عارف إزاي أعيش كده.
عادي زي ما كل المصريين عايشين.
راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغاية ما نشوف أنا هعمل إيه؟ أوكي أبوس صدرك.
أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الضابط أنا مش هسيبك في أزمتك.
لكن أحمد حلمي في عسل أسود كان راجع مصر بحنين كبير لذكرياته فيها وهو طفل.
أنا الجزء ده مش عندي، أنا كل حاجة عشان كل حاجة بمعنى كل حاجة يعني. إحنا كنا عايشين هنا طول عمرنا في أبو ظبي، وأنا كل ذكريات الطفولة كانت هنا، أصحابي اللي أنا اللي كانوا معايا هنا لسه بكلمهم لسه بنتقابل كل حاجة. طبعا في ذكريات في مصر بس يعني حتى الذكريات دي اختفت برضه لما رحت يعني.
الواضح إنه كان صعب على عمر يتأقلم مع كل المفاجآت اللي لقاها في مصر، ويمكن ده يكون طبيعي لأي شخص عاش حياته كلها في دولة تانية غير وطنه، وده اللي بنسميه هجرة. لو عملنا بحث صغير على جوجل وكتبنا من هو المهاجر، هنلاقي معظم المصادر بتقول إنه الشخص اللي بينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان الإقامة المعتاد بغض النظر عن أسباب الحركة أو مدة الإقامة. لكن تجربة السفر للخليج عمرنا ما بنقول عليها هجرة، دايماً بنتعامل معاها على إنها حياة مؤقتة ستنتهي يوماً ما، زي ما بيقولوا حياة ترانزيت.
بابا كان فعلياً بيتعامل مع السفر على إن هو شيء مؤقت، وأكبر دليل إن هو مؤقت أكتر إن هو كان دايماً يقول لي اعمل حسابك إن أنت كده راجع مصر، أنت كده راجع، ما يعني ما تفتكرش إن أنت قاعد برا كتير، سواء أنا قعدت هنا في الإمارات أو قعدت في أي دولة تانية، اعمل حسابك يا محمد إن أنت راجع. احنا جايين هنتربى هنا هنعيش هنا، بس في نفس الوقت لا انا عادي ارجع، فاهم الفكرة؟ انا جاي عايش هنا بس وقت ما ارجع لا انا هرجع عادي جدا مفيش مشكلة. أبويا كان بيحب الإمارات كأنها هي مصر فعليا، بس هو كانت مصر بالنسبة له أنا كده كده هتدفن فيها. قالها لي صراحة، قال لي أنا لو مت ادفني هناك.
والد محمد اتوفى واتدفن في مصر زي ما كان بيتمنى بعد ما رجع بأربع سنين فقط. وده خلاني أسأل عن إيه هي اللحظة اللي أخذ فيها قرار الرجوع بعد 23 سنة غربة. هل كان له علاقة بأنه دوره كرب الأسرة بدأ يتغير؟ في الوقت ده محمد وأخته كانوا اتجوزوا وخلفوا، بقى لكل واحد فيهم حياته. محمد استقر في الإمارات، ولظروف خاصة مراته وأولاده استقروا في مصر، نفس اللي حصل مع أخته اللي كمان كانت قاعدة هي وأولادها في مصر وجوزها عمر مستقر في الإمارات. هنا ما فضلش غير محمد ووالده تقريبا.
أنا فجأة لقيت كنت أنا وهو لوحدنا، كان كلهم نزلوا مصر، ماما وإخواتي، وما كانش باقي غير أنا وهو. في مرة من المرات خلصت السنة الدراسية، لقيت واحد بيقول لي محمد أنا هقدم استقالتي، خلاص أنا عملت اللي عليا كده باللفظ، أنا عملت اللي عليا أنا راجع. يعني حس إن هو عمل اللي عليه، أنا علمتهم كويس، وصلتهم الأماكن اللي هم نفسهم فيها، أنا مش عايز حاجة تاني. رجع مصر، راح قعد في الجونة مريح دماغه، وكان بيشتغل في مدرسة في الجونة عادي جدا، والحياة حلوة وقاعد وتمام ومبسوط، مش عايز حاجة تانية. بياخد والدتي تروح تقعد معاه شوية. هو كان فكرته كلها علشان ينزل مصر، أنا عملت اللي ولادي عايزينه وعملت اللي أنا عايزه تجاههم، أنا استثمرت فيهم فعلا، فأنا خلاص خلصت أنزل بقى.
في خط موازي بيفضل عمر مكمل حياته في الإمارات بالرغم من أن مراته وأولاده عايشين في مصر. صحيح جزء من قراره يتعلق برغبته في أنه يكمل حياته في المكان اللي نشأ ويشعر بالانتماء ليه، لكنه مرتبط كمان بدوره كأب بيحاول يوفر لأولاده مستقبل أفضل حتى لو اضطر يعيش فترة بعيد عنهم. قرار بالتأكيد كان أسهل عليه لوجود والده ووالدته معاه في الإمارات.
علاقة والدي بالإمارات حالياً، ما هو مش عايز ينزل مصر، حتى أجازات مش عايز ينزلها، ربنا يديه طول العمر، بس هو بالنسبة له عايز أقعد هنا، ولا هو أدفن هنا. الفكرة بتاعت عدم رجوعه مصر دي أيام الجامعة لما نزل معايا، هو برضو اتصدم بالواقع، لأنه لا، هو الحياة مش زي ما سابها، ومصر مش زي ما سابها، وحتى الناس مش زي ما سابها. كان دايما بيقول لي عايزين نخلص عشان نرجع، ومن وقتها هو ما بيروحش أجازات خالص، وإحنا كلنا هنا إلا العيلة الكبيرة. ونوعا ما برضو الموضوع ده بقى فيه كلام، يعني بقى اختلف شوية. انت عارفة بعد ما الحد يعني ما كبير العيلة بيموت، بيتتفرق المواضيع شوية يعني، أو ده اللي حصل معي، كل ورا واحد راح في اتجاه.
نقدر نفهم اختيارات عمر في سياق تجربته الشخصية، على عكس نظرة محمد ومفهومه عن الوطن والمكان اللي عايش فيه مؤقتا. وده بيخليني أفكر في إيه مفهوم الوطن والمكان اللي بنشعر فيه بالانتماء. هل هو بلد الجنسية، ولا المكان اللي فيه العيلة، ولا البيوت والمدرسة والشوارع اللي كبرنا فيها؟
الإمارات البلد اللي أنا تربيت فيها، اللي احتوتني، اللي اتعلمت فيها، اللي بشتغل فيها، اللي يعني قدر الإمكان هفضل عايش فيها لحد ما هي تقولي لا خلاص، طب كفاية عليك كده ويرجع بقى. دي أحد الحاجات برضو اللي والدي ورثهاني، إن هو محدش بيحط إيده في جيبه ويديك رزقك. تأكد من ده تماما، طول ما أنت متأكد منه أنت عمرك ما هتقلق وعمرك ما هتخاف، رزقك هنا هناك على القمر. فوقت ما تمشي أو وقت ما يمشوك، بما أن احنا بنتكلم على عدم الاستقرار، أكيد ربنا كتب لك الأحسن. فين أنت ما تعرفش، بس أكيد هتشوف.
الفكرة دي ممكن تبقى واقعية لو هنتكلم عن الاستقرار في الخليج اللي عادة بيبقى مرهون بعقد العمل والتأشيرة.
طول ما أنت بره بلدك عمرك ما هتحس بالاستقرار، يعني صعب قوي. السر بقى بيكمن في إيه؟ في حاجات كتير، من ضمنها ان انت في بلدك. انا هتكلم على مصر مثلا، انا وسط اهلي في مصر، معلش انا اسف، انا وقت ما الدنيا تتكحرت بيا خالص لو انا لوحدي ومش لاقي اكل، هخبط على بيت اي حد من العيلة خش اكل. هل ده تقدري تعمليه هنا؟ تقدري تعمليه في اي دولة مش دولتك؟ صعب. ما تنسيش ان الغربة صعبة قوي قوي، وبالنسبة لما تكوني لوحدك في مكان. تقعدي كده مثلا في رمضان وانت قاعده بتفطري، انا كل رمضان لما باجي اقعد لوحدي على الفطار لوحدي بيجيلي شعور ان انا هبكي، صعبان علي نفسي، مش كان زمانك قاعد دلوقتي مع ماما والولاد قاعد بتفطر معاهم؟ الإحساس ده لوحده بينقص في عمرك. فكرة الوضع المؤقت مش حلو، لأن إحنا هنرجع بمناسبة الوضع المؤقت لموضوع عدم الاستقرار أو الإحساس بعدم الاستقرار، سواء في شغلك أو في حياتك عامة. عدم الاستقرار بيأثر على نفسيتك جدا جدا، بيخليك حتى في قراراتك، قراراتك سواء لمستقبلك، لحياتك، لفكرة العودة في مصر. على فكرة في ناس أوقات ممكن تاخد قرار العودة لبلدها لمجرد بس إنه حاسس بعدم استقرار. طب ما يا سيدي، بما إن أنت حاسس بعدم استقرار تعايش مع الموضوع، ما أنت كده كده راجع، أنت كده كده هترجع.
الشعور ده كان من بين الأسباب اللي خلت أهلي قرروا العودة من الرياض لمصر، ورغم أني ممتنة جداً لقرار عودتهم لأني عشت مراحل طفولتي ومراهقتي في مصر وبقى عندي شعور أكبر بالانتماء، لكننا للأسف ما قدرناش نعيش شعور الاستقرار المطلق بعد الرجوع لسنين بسبب ظروف العمل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في مصر، ويمكن ده يبرر شعور الخوف اللي بيعيشه أي مغترب بيفكر في قرار العودة.
الرجوع بيخوفك؟
لأن أنا زي ما قلتلك في الأول أنا راجع للمجهول، أنا معرفش، ودايما المجهول كبشر أنت أكيد قلقان من المجهول. حتى الآن للأسف كل ظرف وكل وقت وكل زمن ليه حساباته. يعني الزمن بتاع أبويا أكيد مش هو زي الزمن ده دلوقتي، الحسابات بتاعت زمان واقتصاديا، نتكلم بقى في الأدق اقتصاديا، لا أنا لسه مش عامل حسابي للأسف إن أنا أرجع دلوقتي. نفسي أوصل للفكرة بتاعت إنه يا محمد اعمل حسابك إن أنت كده كده راجع لها.
حتمية الرجوع فكرة زرعها بابا جواه، خلقت عنده حيرة بضرورة تحقيقها رغم إنها غير مناسبة لظروفه. خوف محمد الأساسي متعلق بالوضع المادي، خاصة إنه أب مسؤول عن طفلين، وبالرغم من إنه هو شايف ظروف والده كانت أفضل، لكن الحقيقة إن حتى والد محمد ما أخدش قرار العودة غير لما أولاده كبروا وبدأوا يأسسوا لحياتهم، يعني من وجهة نظره وصلهم لبر الأمان. مشاعر وأفكار متناقضة هتلاقيها جزء من نقاش مستمر بين المغتربين.
إحنا مش بس مختلفين، إحنا عمرنا ما هنتفق.
دي حقيقة، عمرنا ما هنوصل لاتفاق.
غير إن هو قريبي، لا الموضوع إحنا أصحاب من زمان جدا، ومن زمان جدا النقاش بتاعنا على النقطة دي، العودة،
خلافاتنا على العودة.
مش بس العودة هي اللي محمد وعمر مختلفين عليها، حتى مفهوم الاستقرار كل واحد شايفه بطريقة. واللي استغربته أكتر إجابة محمد على سؤال مفاجئ من مهندسة الصوت في الاستوديو وإحنا بنسجل.
عم حطك أنا مكاني لأنه أنا صار على سوريا شيء وتأثرت شيء.
بعدين تأثرتي أنت صح ودمعتي ودخلت في حتة تانية.
بشرة سورية عايشة بقالها سنة في الإمارات ولسه في رحلة البحث عن إجابات لأسئلة كتيرة بتدور في دماغها عن اغترابها.
حتى الزمن هو عايش حتى سنة جاية، بس هو
أكيد
فين المكان اللي أنت مرتاح فيه؟
عندي سؤال، أنت معنى الاستقرار بالنسبة إليك هو أنك تعيش في مكان أنت مرتاح فيه، أوكي؟ شو معنى الاستقرار بالنسبة
إليك؟ أنا قلت لك الأهل.
بس يعني الأهل أينما وجدوا حل معهم الاستقرار؟ أكيد. يعني لو كانوا هنن هون أنت قبلانا تعيش
دائما. صدق السؤال ده كويس، سؤال كويس جدا، لأنه لا مش هقبل أعيش هنا، هاخدهم وارجع بيهم مصر. فكرة الاستقرار بالنسبة لي في الأهل، بس مش معنى إن هم هنا إن أنا هستقر هنا، لا أنا برضو عامل حسابي إن أنا هرجع مصر، هاخدهم وارجع.
على خطى والده محمد بيحمل نفسه مسؤولية رجوعه هو وعيلته لمصر مهما طالت الغربة. دايرة سفر ممتدة بمدة زمنية مفتوحة، واليقين الوحيد فيها إنها هتبدأ وتخلص في نفس النقطة. كنت معاكم من الإعداد مروة عامر، من المتابعة والتحرير محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي نور الدين باللحسن، من الإشراف على الإنتاج تالا حلاوة، فريق النشر والترويج غسان يونس، بيان حبيب، وعمر خطاب. في بودكاست عيب بنحكي قصص معاشة فرضتها القواعد المجتمعية.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
لو حابين تسمعوا الحلقات التانية اشتركوا في قناة عيب على منصات البودكاست والأغاني اللي بتحبوها لو لسه مش مشتركين. بودكاست عيب من إنتاج صوت.